ثوابك لا ينذم وغفر.
الثامنة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. الرئيس الإيراني يؤكد أن المساس بالوحدة الوطنية يعتبر تماشيا مع استراتيجية العدو. القمة العربية تؤكد ضرورة التوصل لحل عادل للقضية الفلسطينية وتشدد على احترام سيادة البلدان. مواجهات عنيفة بين الفلسطينيين والمستوطنين بالقدس وإصابة أحد جنود الاحتلال بجروح. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي بأن من يمس الوحدة الوطنية إنما يتخذ الخطى بما يتماشى مع استراتيجية الأعداء. وقال السيد رئيسي في تجمع زعماء القبائل السيستانيين والبلوش إن السيستان وبلوشستان بضعة من الجمهورية الإسلامية وإن أعمال الشغب غير مقبولة من قبل الشعب الإيراني، مشيرا إلى أن الجرح من المصلين والمارة كانوا ضحية لأحداث الشغب في زاهدان. وأوضح الرئيس الإيراني أنه أوعز إلى وزير الداخلية منذ اليوم الأول لأحداث الشغب متابعة أمور الجرحى، مؤكدا أنه سيتفقدهم بصورة شخصية. اختتمت بمدينة جدة القمة العربية بإصدار بيان أكد على مركزية القضية الفلسطينية وأهمية تكثيف الجهود للتوصل إلى تسوية عادلة لها. ورحب البيان بالاتفاق السعودي الإيراني لتفعيل التعاون الأمني والاقتصادي، مؤكدا ضرورة احترام سيادة واستقلال البلدان. كما أعلن دعم الجهود لحل الأزمة اليمنية سياسيا، وطلب بتكثيف المسعى العربي لمساعدة سوريا على تجاوز أزمتها، داعيا لانتخاب رئيس للبنان والإسراع بتشكيل الحكومة. كما أعلن رفضه أي تدخل خارجي بشأن السوداني، مؤكدا ضرورة حل الأزمة الليبية وإجراء انتخابات كحل للأزمة. وعقدت القمة بحضور عدد من الزعماء بينهم الرئيس السوري بشار الأسد الذي دعا لإعادة ترتيب البيت العربي بمعزل عن التدخلات الخارجية. وفي السياق، اعتبر الباحث في العلاقات الدولية عون الحمصي كلمة الرئيس السوري في القمة العربية بأنها خريطة طريق لإعادة ترتيب العلاقات العربية العربية.
يراقب حضور الرئيس الأسد في هذه القمة، ودعنا نقول في الكلمة التي وجهها خلال الاجتماع هي مهمة جدا، وأنا أعتقد هي خارطة الطريق للأفق المستقبلية التي تعيد وترتيب العلاقات العربية العربية وتصوب المسارات وتضع خطط عمل وبرامج ورؤى واستراتيجيات وسياسات موحدة ومبادئ ثابتة للمرحلة المقبلة. وبالتالي أنا أعتقد هي تمنع التدخلات الخارجية وتواجه كل التحديات الجسام في ظل ما يسمى إعادة بناء النظام الدولي الجديد، والذي يحتاج إلى جهود الجميع مع كل الأطراف العربية والإقليمية لإعادة الأمن والاستقرار والسلامة. وبالتالي عدم تكرار التاريخ ذاته من قبل الغرب الذي ما زال يسعى جاهدا إلى إيجاد حالة من الليبرالية الحديثة وخرق الثقافة والقيم والمبادئ وجعل صراعات داخلية بينية مستمرة إلى ما هنالك. لذلك أنا أعتقد ما جاءت فيها هذه الكلمة من نقاط ارتكاز وأفق مستقبلية هي كانت واضحة لتتحدث عن المراحل المقبلة بغض النظر عن التاريخ. وعندما ننظر إلى التاريخ يجب الاستفادة من العبر والخبرة للمراحل المقبلة. لذلك تشكيل النظام الدولي الجديد ودور القوى الفاعلة والإقليمية، وهنا لابد أن نقول نشكر كل المناخات الإيجابية الإيجابية التي حدثت في الآونة الأخيرة، ولا بد أن نقول يعني التقارب الكبير وتوقيع اتفاقات والتفاهمات ما بين الجمهورية الإسلامية مع السعودية، هي أعتقد هي يعني التي شكلت حالة جديدة على المستوى الإقليمي. وعندما نتحدث اليوم بتحركات إقليمية عربية وثنائية على كل الأطراف ومواجهة هذه التحديات، وخاصة فيما يتعلق بالتحديات المناخ، بتحديات الفقر، بالتنمية المستدامة، بالتعاون المشترك المبني على المصالح والمشتركة لكل شعوب العالم، هي نقطة في غاية الأهمية. عندما ندرك الجميع نحن يجب أن نكون جسما واحدا لمواجهة هذه التحديات وهذه التحولات.
أدى عشرات آلاف الفلسطينيين صلاة الجمعة بالمسجد الأقصى رغم التجديدات والقيود التي فرضتها سلطات الاحتلال. وشهدت البلدة القديمة بالقدس مواجهات عنيفة لدى اقتحام مئات المستوطنين الأقصى بحماية القوات الصهيونية. المواجهات التي امتدت من مقبرة باب الرحمة ومنطقة باب الساهرة إلى الداخل أدت إلى إصابة عدد من الفلسطينيين، وذلك بعد مشاركة المستوطنين قوات الاحتلال في الاعتداء على المصلين، كما تم تحطيم زجاج العديد من المركبات الفلسطينية. وخلال هذه المواجهات التي استبسل فيها الفلسطينيون في الدفاع عن المسجد الأقصى، أصيب أحد جنود الاحتلال وثلاثة مستوطنين بالحجارة. أعفى رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان منافسه وقائد القوات للدعم السريع محمد حمدان دقلو من منصب نائب رئيس المجلس. وقد تجددت الاشتباكات في جنوب الخرطوم بالأسلحة الثقيلة وبضربات جوية مكثفة، فيما أوقعت المعارك بمدينة يالا جنوب دارفور 10 ضحايا على الأقل بين المدنيين. إنسانيا، قالت مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة إن أكثر من مليون شخص نزحوا بسبب القتال الدائر بالسودان، فيما ندد المبعوث الأممي بالانتهاكات الخطيرة للاتفاق الذي توصلت إليه الأطراف المتحاربة بشأن تجنيب المدنيين والبنى التحتية المعارك والسماح بدخول المساعدات الضرورية. استهدف انتحاري موكب رئيس الجماعة الإسلامية في باكستان سراج الحق أثناء وجوده في إقليم بلوشستان. وقال المتحدث باسم الجماعة إن الانتحاري لقي مصرعه خلال الهجوم، وأصيب عدد من أنصار الجماعة، مؤكدا نجاة سراج الحق من محاولة الاغتيال. وتتكرر التفجيرات والعمليات الانتحارية في باكستان منذ نيسان الماضي، حيث كان آخرها مقتل 12 شخصا وإصابة أكثر من 50 آخرين خلال انفجارين استهدفا مستودعا للذخيرة تابعا لمكتب مكافحة الإرهاب شمال غربي البلاد. اتهم سكرتير مجلس الأمن الروسي أمريكا بتنسيق الهجمات الأخيرة على شخصيات روسية بارزة داخل البلاد. وقال نيكولاي باتروشيف إن الاستخبارات الأمريكية متورطة بالتخطيط لتفجير جسر القرم وخط أنابيب الغاز السيل الشمالي، فضلا عن قيامها بحملة إعلامية بهدف زعزعة استقرار الوضع الاجتماعي والسياسي في روسيا. وأكد تدخل الغرب بقيادة أمريكا في الصراع بأوكرانيا عبر مشاركة المرتزقة والمستشارين في الأعمال القتالية وقيام مدربي ناتو بإعداد ما أسماه بالجماعات الإرهابية الأوكرانية في الأراضي الروسية. وأخيرا، كشف عضو جمعية الوفاق البحرينية المعارضة عن تزايد وتيرة التجنيس السياسي في البلاد، مؤكدا أنه يستهدف اللعب في التركيبة السكانية للبحرين لغايات سياسية وطائفية. وقال يوسف ربيع أن النظام ما زال يحتفظ بالأرقام المخيفة حول أعداد المجنسين، وهو ملف سري للغاية، لافتا إلى أن الأرقام المنشورة التي تقارب 120 ألف مجنس هي إحصائيات لا تعبر عن الأرقام الحقيقية. وأكد ربيع أنه من أجل خروج البلاد من الأزمة السياسية ليس أمام النظام إلا نبذ نهج الاستفراد بالحكم والتفاهم مع المعارضة. في ختام النشرة، هذا تذكير بالعناوين. الرئيس الإيراني يؤكد أن المساس بالوحدة الوطنية يعتبر تماشيا مع استراتيجية العدو. قمة العربية تؤكد ضرورة التوصل لحل عادل للقضية الفلسطينية وتشدد على احترام سيادة البلدان. مواجهات عنيفة بين الفلسطينيين والمستوطنين بالقدس وإصابة أحد جنود الاحتلال بجروح. بهذا وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من إذاعة طهران. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
والضعف فيا فيا أصيل
وأنت رب رب قوي
والضعف فيا فيا أصيل
وأنت رب قوي الكل يفنى يفنى ويبلى الكل يفنى يفنى ويبلى وأنت وحدك
وأنت وحدك حي
الله يا الله الله يا الله الله يا الله الله يا الله
معايب ليست تخفى لكن عفوك أوفى
معايبي ليست تخفى لكن عفوك أوفى
وإنني رغم ضعفي أرى الكبائر حتفى
وإنني رغم ضعفي أرى
أحيا بروح روح طموح ملأ رجاء وخوفا
أحيا بروح روح طموح ملأ رجاء وخوفا
تطير تسجد تسجد تسمو وتحت النور النور صرفا
تطير تسجد تسجد تسمو وتحت النور النور صرفا
وتحت النور صرفا
الله يا الله الله يا الله الله يا
كنت هباء
يا رب
أو فاسقا أو شقيا لولاك كنت هباء
يا رب
أو فاسقا أو شقيا والمرء من غير دين
يا رب
لم يسوى في الكون شيئا
يا رب
والمرء من غير دين
يا رب
لم يسوى في الكون شيئا
يا رب
قد كنت ميتا ميتا ولكن أصبحت بالدين بالدين حيا قد كنت ميتا ولكن
أصبحت بالدين بالدين حيا
وقلت شتى عن شتان حقا
بين الثرى والثريا
وقلت شتى عن شتى حقا
بين الثرى والثريا
بين الثرى والثريا
الله يا الله الله يا الله الله يا
الفقير إليك يا رب
وأنت عني عني غني أنا الفقير إليك.
ألو
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 ألو ألو طهران
ألو طهران
ألو طهران تفضلوا.
أعتقد أن الموقف
لا أتصور
برأيي هذه الأمور كانت
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسعد الله أوقاتكم وأيامكم بكل خير مستمعين الكرام في كل مكان، وأهلا بحضراتكم إلى لقائنا الأسبوعي. ألو طهران. القمة العربية بين الواقع والتحديات. حياكم الله وأهلا بحضراتكم مستمعينا الأكارم إلى لقائنا هذا في طهران. نعم، عند القمة العربية بين الواقع الذي تعيشه الأمة والتحديات التي تواجهها. أتوقف في هذا اللقاء الذي يمكنكم المشاركة فيه عبر أرقام هواتفنا العاملة، نذكر بها بداية المكرة 2013-762 مكرة 2013-768 ومكرة 2013-848 صفران 982-1 مفتاح البلد والعاصمة طهران عبر الواتساب. شاركونا على رقمنا التالي 0989-3-8-8-7-8-4-0-5-0. حياكم الله وأهلا بكم. انطلقت بعد ظهر اليوم الجمعة أعمال القمة العربية في نسختها 32 في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، التي حضرتها سوريا للمرة الأولى بعد غياب دام 12 عاما. قبل قليل من الآن اختتم ولي العهد السعودي محمد بن سلمان أعمال القمة العربية، وذلك بإعلان الموافقة على البيان الختامي لإعلان جدة من قبل المشاركين بالقمة، ومما جاء في نص الإعلان الدعوة إلى انتخاب رئيس للجمهورية في لبنان وتشكيل الحكومة في أسرع وقت، كما تم التأكيد على تعزيز الظروف المناسبة لعودة اللاجئين السوريين والحفاظ على وحدة وسلامة أراضي سوريا. تم أيضا التأكيد على أهمية تكثيف الجهود للتوصل إلى تسوية عادلة للقضية الفلسطينية ووقف التدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية للدول العربية، واحترام قيم وثقافات الآخرين، واحترام سيادة واستقلال الدول وسلامة أراضيها. كما رفض دعم تشكيل الجماعات المسلحة الخارجة عن نطاق مؤسسات الدولة، ورحب الإعلان باستئناف مشاركة وفود الحكومة السورية في اجتماعات مجلس الجامعة، وشدد على تكثيف الجهود العربية الرامية إلى مساعدة سوريا على تجاوز أزمتها. تم التأكيد في الإعلان على دعم كل ما يضمن أمن واستقرار اليمن ويحقق تطلعات شعبه، ودعم الجهود الأممية والإقليمية الرامية للتوصل لحل سياسي شامل للأزمة اليمنية، كما دعم مجلس القيادة الرئاسي في اليمن لإحلال الأمن استقرار. كذلك تم التأكيد على اعتبار الاجتماعات الفرقاء السودانيين بجدة خطوة يمكن البناء عليها لإنهاء الأزمة ورفض أي تدخل خارجي في الشأن السوداني لتفادي تأجيج الصراعات، والتأكيد على ضرورة التهدئة في السودان وتغليب لغة الحوار. سنحاول أن نتوقف عند بعض من صفحات هذه القمة العربية التي اختتمت قبل قليل وصدر عنها بيان ختامي لإعلان جدة. رافقونا في لقائنا هذا. ألو طهران. حياكم الله وأهلا بحضراتكم مستمعينا الكرام إلى لقائنا هذا في ألو طهران، القمة العربية بين الواقع والتحديات، محور وموضوع النقاش. قبل أن نسترسل في الحديث أكثر حول صفحات هذه القمة والبيان الختامي الذي صدر عنها لإعلان جدة، أتوقف مع مساهمة وصلتنا من الأخت العزيزة الفاضلة فاطمة من العراق، نستمع إلى هذه المشاركة.
انتصار محور المقاومة على الأعراب الأجلاف، انتصار جمهورية إيران الإسلامية العظمى وسوريا الأسد، نصر من الله وفتح قريب.
شكر جزيل للأخت فاطمة من العراق على هذه المساهمة والمشاركة، انعكاسات انتصارات محور المقاومة موجود أكيد في هذه القمة. السيد أمين الموسوي معنا من العراق مباشرة. سيد أمين السلام عليكم. سيد أمين الموسوي، طيب هناك مشكلة في التواصل، سنعود للسيد أمين لاحقا على أي حال. أشكر مرة أخرى الأخت فاطمة على ما تفضلت بإرساله إلينا، وسنحاول أيضا أن نتوقف عند ما وصلنا. نعم الأخ العزيز والفاضل أبو محمد مهدي من صنعاء السمع إلى مساهمته الصوتية في هذه اللحظات.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، وألف تحية للقارات العربية. إذا كانت القمة العربية سوف تدين الانتهاكات الصهيونية بحق المسجد الأقصى وتدنيسه من قبل الصهاينة، وتدين اعتداءات الصهيونية على غزة وكل أبناء شعبنا الفلسطيني واغتيال قادة المقاومة الفلسطينية. وإذا قررت القمة العربية الدعوة إلى إيقاف العدوان على اليمن وكذلك المشاكل والفتنة في السودان، وكان من قراراتها التراجع عن التطبيع مع الكيان الصهيوني، فهي فعلا قمة عربية، ما لم فهي قمة عبرية بامتياز. إن قمة عربية لا تلبي طموحات الأمة العربية بالوحدة فإنها قمة صهيونية.
شكرا جزيلا أخي محمد مهدي، مع اعتذارنا لعدم وضوح الصوت من المصدر. السيد أمين الموسوي يعود إلينا من العراق. سيد أمين السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جمعة مباركة، حياكم الله أستاذ أحمد.
حياك الله.
طبعا أنا أنتهي ما تفضل به بعض الأخوة حول انتصار محور المقاومة، فعلا هو كان انتصارا عظيما، وما عودت سوريا إلى القمة العربية والاجتماعات الجمعة العربية إلا نصر من محور المقاومة، فأنهم هم الذين كما بين سماحة السيد حسن نصر الله حفظه الله أنهم هم الذين جاءوا إلى سوريا، وسوريا لم تذهب إليهم، وهم الذين أقروا بهزيمتهم بأنفسهم حقيقة. لكن حقيقة اليوم إذا نتكلم عن القمة العربية فهو لم يختلف شيء، يعني هو هناك واقع مع الأسف، واقع عربي رسمي بائس، يعني الشعوب في وادي والأنظمة في وادي، يعني القمة العربية يحضرها من هو معادي للكيان الصهيوني، من هو يتعرض إلى ضربات مستمرة من الكيان الصهيوني من كسوريا وكفلسطين وأحيانا لبنان، ويحضرها من هو صديق للكيان الصهيوني مثل إمارات، مثل السعودية بالخفاء، مثل قطر، مثل المغرب المطبع، يعني دول يعني ما أعرف، هو سبحان الله التشكيلة عجيبة احنا العالم العربي عندنا. يعني واحد يجلس أمام شخص يتعرض إلى ضربات من إسرائيل وواحد صديق وحميم حميم ومقرب ومتعاون ومتحالف مع إسرائيل، فكيف ممكن أن ينتج ثمار؟ ما هي الثمرة التي ستنتج من هذا الاجتماع ومن هذا اللقاء؟ ولكنهم بعيدون حتى عن قضية فلسطين، هم الآن معظم مشغل بأحداث السودان والأحداث المصطنعة من قبل أمريكا وإسرائيل، وتلاحظ أنه إسرائيل تصرح في بداية هزمة السودان أنه احنا نعمل على تهدئة الأوضاع، أن يعني إسرائيل صديقة للعميل عبد الفتاح البرهان وهذا حميد نائبه، هي إسرائيل صديقتهما معا وهم الذين
يشغلهم اثنينهم يعني. سيد أمين، سيد أمين اسمح لي أن استغل تواجدك معنا لأسأل كمواطن عربي، ما الذي تنتظره من الجامعة العربية؟ سيد السوداني حقيقة رئيس الوزراء العراقي محمد الشيع السوداني تفضل بذكر بعض النقاط، تحدث عن الدور العربي لسوريا، الدعم المشترك لمواجهة الصراع، تحدث عن السودان، عن مشاكل الأمة، عن المخدرات، عن التكامل الاقتصادي وزوايا التكامل الاقتصادي، تحدث عن عدة نقاط. كمواطن عربي ما الذي يشغل ذهنك الآن سيد أمين وتتمنى من هذه القمة أن تصل إليه لأن تقول بأن هذه القمة نجحت؟
والله أنا متى ما خرجت الأنظمة العربية من واقع الخوف من أمريكا وتخرج من أزمة عدم الثقة بالنفس، فذاك الوقت يمكن أن نقول أن العرب بخير وقادرون على حل مشاكلهم وهم أقوياء باستطاعتهم أن يضغطوا بسلاح النفط، يضغطوا بالأسلحة المتوقع لديهم، لكنهم حقيقة بعيدون كل البعد عن هذا. يعني اليوم ما أحد يفكر أنه يعني أصبحت هاي قضية يعني التعاون العربي ضد الكيان الصهيوني وأن إسرائيل هي الدولة العدو للأمة العربية، أصبحت هذه القضية عند الكثير في طي النسيان. اليوم يفكر بشون يقيم مهرجانات تحالفات ما شنو ما أعرف إيش، يعني هذه القضايا أصبحت بعيدة عن بعض، وهو مع الأسف أنه هذه الدول اللي عدا هاي الأمور بعيدة هي دول مؤثرة مثل السعودية مثل مصر مثل الأردن، يعني هذه الإمارات عندهم هذه قضية بعيدة. يعني اليوم تقول لك أنت يعني هذا يعتبرنا مخرفين أن نحكي سلاح النفط ونلوح بسلاح النفط ونهدد إسرائيل، وهذا قضية سبعينات والثمانينات هذه انتهت يعني بنظرهم.
صحيح.
احنا نؤمن بها كمحور مقاومة ومحور منتصر والحمد لله متماسك ويحقق الانتصارات، لكن نحن متى ما خرجت هذه الدول من حضن أمريكا هذه الساعة ذاك الوقت عفوا شوي بعض الكلمات العراقية وقت شوها يعني في ذاك الوقت ممكن أن نشعر بأنفسنا أن أخويا ومتحدون ونستطيع أن نحقق النصر، وبإمكاننا نحقق النصر، وقد رأى الجميع أنه هذه سوريا، هذه المقاومة الإسلامية في لبنان، هذه المقاومة الفلسطينية في غزة ستحقق انتصارات وهي بإمكانياتها الذاتية لعله لا تتوازن يعني لا تتكافئ مع كفة العدو، لكنها حققت انتصارات. لكن البعض لا يريد أن ينظر بهذه النظرة، هو متقوقع في زاوية العمالة ومستغرق فيها، كيف نستطيع أن نحقق انتصار يعني انتصار جامع يعني للأمة العربية في وجود هكذا أنظمة عميلة خانعة لا تريد أن تتحرك ساكن ولا تريد أن تنظر للواقع الموجود؟
بارك الله بك سيد أمين الموسوي مستمعنا العزيز والوفي لنا دائما من العراق الحبيب، شكرا جزيلا سيد أمين، بارك الله بكم. طيب مستمعينا الكرام، حقيقة بودي أن أعود إلى نتحدث أكثر حول هذه القمة التي أعلن فيها السيد محمد بن سلمان اعتماد قرارات القمة العربية واستضافة البحرين للقمة المقبلة. أبرز ما يمكن تلخيصه مما خرجت به القمة العربية هي قضية التأكيد على إيقاف التدخلات الخارجية بالشؤون الداخلية للدول العربية، وقالت قال البيان الختامي أنه نؤكد تكثيف الجهود العربية الرامية لمساعدة دولة سوريا من أجل تجاوز محنتها، نقطة غاية في الأهمية. يعني هناك تغيير كبير وجذري اليوم تشهده العلاقات العربية فيما بينها، خصوصا بعد عودة سوريا، الغياب دام أكثر من 12 عاما من هذه الجلسات بالنسبة للجانب السوري. كذلك التأكيد على الرفض التام لدعم تشكيل الجماعات والميليشيات المسلحة الخارجة عن نطاق مؤسسات الدولة، وأي ميليشيا تخرج عن مؤسسات نطاق الدولة بالتأكيد تشكل خطر على أمن تلك الدولة أيا كان اسمها، التأكيد على ضرورة مضاعفة الجهود بهدف التوصل والوصول إلى تسوية عادلة للقضية الفلسطينية. نتمنى بأن يكون هناك تضافر للجهود العربية والإسلامية من أجل النهوض بالقضية الفلسطينية والوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني. اجتماعات طرفي النزاع في السودان بمدينة جدة السعودية خطوة يمكن الاعتماد عليها من أجل إنهاء الأزمة في السودان. حقيقة السودان الآن تمر بوضع أكثر من مزري وكارثي بكل ما تعنيه الكلمة. يجب أن يكون هناك تضافر الجهود وتلاحم للجهود بالنسبة للقادة العرب والدول العربية من أجل إخراج السودان من هذا المستنقع، من هذه الكارثة، من هذه الأزمة. التجديد على تعزيز الظروف الملائمة لعودة اللاجئين السوريين أيضا نقطة غاية في الأهمية تم التوقف عندها. التأكيد على مركزية القضية الفلسطينية عربيا وعلى المبادرة العربية كسبيل من أجل التوصل لحل بهذا الملف. حل ملف القضية الفلسطينية لا زال شائك ولم يتقدم به العرب إلا خطوات خجولة، أقل ما يمكن أن نقول عنها ونصفها خجولة، لا نريد أن نستخدم عبارات أقسى من خجولة. التأكيد على ضرورة التهدية بالسودان واعتماد لغة الحوار مع رفض تدخل أي طرف خارجي بالشأن السوداني لتفادي تأجيج الصراع. أغلب صراعات بلدان العربية والإسلامية بسبب التدخلات الخارجية. قطع يد الخارج يعني نهاية وإنهاء لتلك الأزمات في اليمن، في السودان، في سوريا، في العراق، في غيرها. دعم الجهود الأممية والإقليمية الساعية للتوصل لحل سياسي شامل للأزمة اليمانية. الأزمة اليمانية كانت حاضرة طبعا بهذه الكلمات لا أكثر في البيان الختامي. في كلمات القادة سوف نحاول أن نتوقف عندما تفضل به الرئيس بشار الأسد، رئيس الوزراء العراقي سيد محمد الشيعة السوداني، ونقرأ في طيات هذه الكلمات والخطب ماذا يريدون القادة اليوم أو ماذا يريد القادة اليوم من القمة العربية والجامعة العربية. إذن يلتحق بنا ضيف الكريم من بيروت أستاذ العلوم السياسية الدكتور عبد الله قيس. دكتور السلام عليكم. دكتور عبد الله قيس السلام عليكم. دكتور عبد الله قيس. لا زالت الاتصالات لم تسعفنا حتى اللحظة لنتواصل مع ضيفي الكريم الذي سنحاول أن نعود إليه حال توفره معنا إن شاء الله. نقول أيضا بأن هذه القمة نتمنى أن لا تكون كسابقاتها التي لم يعني يحصد منها العرب والمسلمون إلا الأمنيات والتمنيات، والأمنيات بقيت على الورق، لم يكن هناك تعاون حقيقي من أجل إنهاء الملفات العالقة، لم يكن هناك تعاون ودعم حقيقي بين الدول العربية فيما بينها طبعا دعم الواحدة الأخرى، خصوصا في الأزمات. تأجيج الأزمات ليس من مصلحة أي دولة. هذه الدول العربية إن نظرت إلى الأمر بأنها جسم واحد، إن تداعى له جزء أو مرض منه جزء يتداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. النظرة بهذا الشكل للدول العربية ربما ستنهي الكثير من المشاكل. دكتور عبد الله قيس السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم.
حياكم الله وبياكم. بعد ظهر هذا اليوم انطلقت أعمال القمة العربية، اختتمت قبل قليل وتم إعلان البيان الختامي. ما الذي لفت انتباهكم في هذه القمة؟ ما الذي ربما يميزها عن القمم السابقة؟ تفضل دكتور.
يعني أولا هذه القمة تميزت حقيقة عن القمم السابقة من خلال الحضور المميز للرئيس السوري الدكتور بشار الأسد.
نعم.
فمنذ لحظة دخوله ومنذ ما قبل انعقاد القمة وتأكيد هذا الحضور عبر الرسالة والدعوة الرسمية التي تلقاها، بدأ يتشكل المشهد الجديد لهذه القمة، إذ أنها لن تكون كسابقاتها مجرد حضور لبعض القادة والزعماء ومن ثم الانتراب وكأن شيئا لم يكن، خاصة بعدما حصل من حرب كونية على سوريا وتمت مقاطعتها وتجميد عضويتها في ما يعرف بالجامعة العربية. فالذي حصل بعد كل هذه التطورات هو انتصارا عسكريا وأمنيا وسياسيا وحضوريا وشعبيا عفوا لسوريا مقابل هذه الحرب الكونية. وبالتالي الذي حصل حديثا هو عودة الجامعة العربية إلى مقعدها في دمشق قبل أن يعود الرئيس السوري ويرحل مقعده في قلب الجامعة العربية، كما أكد ولفت النظر إلى أن الارتماء في الأحضان ليس كمن هو واقع في القلب، لأن المرء يستطيع أن ينتقل من حضن إلى آخر وبالتالي يكون متغيرا هو، بينما من يكون في القلب يبقى ثابتا، وبالتالي سوريا هي قلب العروبة والعروبة في قلبها
حقيقة.
حسب ما جاء على الإنسان الرئيس الأسد، وبالتالي وجدنا تأكيد من معظم الرؤساء الوفود التي حضرت على الترحيب بهذه العودة.
صحيح.
وهذا الأمر كان يعتبر إقرارا بالذنب بطريقة غير مباشرة واعتذارا عما سلف بشكل عام، والدعوة كانت لتضميد الجراح التي أدخنت بها سوريا وشعبها بعد هذه السنين العجاب.
طبعا كما تفضلتم حضور سوريا كان لافت، ومن الأحداث التي تم التركيز عليها أكثر والترحيب كان من الجميع بهذا الحضور للرئيس السوري. الرئيس السوري دكتور بشار الأسد في كلمته قال أن انتماء سوريا عربي لكن ليس من منطلق عروبة الأحضان بل الانتماء، وأن العمل العربي المشترك بحاجة إلى رؤى واستراتيجيات وأهداف مشتركة. دعني أعرج قليلا على الكلمات الأخرى للرؤساء دكتور عبد الله قيس، واستغل تواجدكم معنا. بالنسبة للبنان، البيان الختامي جاء في نص البيان الدعوة لانتخاب رئيس الجمهورية في لبنان وتشكيل الحكومة في أسرع وقت. كيف ينعكس أو تنعكس هذه الرؤية في البيان الختامي لإعلان جدة على واقع لبنان؟ تفضل.
طبعا يعني هذا الأمر من ضمن الأمور التي تجب ملاحظتها والتوقف عندها، بأن الدعوة لانتخاب الرئيس في لبنان تأتي أيضا صفعة لكل المعترضين الذين هم يعتبرون أزيال للخارج بأن هذا التمنع وهذا الرفض لانتخاب المرشح الطبيعي للجمهورية اللبنانية الوزير السابق سليمان فرنجي هو أمر حتمي، وهذه الدعوة تعتبر أمر عمليات لهذه المجموعات التي لم تفقه من السياسة شيء ولم تدرك حجم التغييرات والمتغيرات الإقليمية والدولية الكبيرة، خاصة بعد الاتفاق الذي وقع في بكين ما بين الرياض وطهران وحضور السيد آيت الله رئيسي إلى سوريا، ومن ثم أيضا ذهاب الرئيس الأسد إلى القلب العربي وعودة القلب إليه. بالتالي كل هذه المتغيرات يعني لم يدركها الكثيرون من الذين ما زالوا مرتمين في الأحضان وينتقلون من حضن إلى آخر يعني بطريقة عشوائية في لبنان. لذلك هذه الدعوة تعتبر بمثابة أمر عمليات لهم، ولا يعني يجرؤون أنا أعتقد على مخالفته، وهم سيأتون صاغرين إلى البرلمان اللبناني لإكمال وتتميم جلسة وإكمال النصاب لانتخاب الرئيس اللبناني المقبل سليمان فرنجي. فبالتالي هؤلاء المتمنعين والمتمردين أمثال لا أريد أن نذكر أسمهم لأنهم ليسوا محلا للذكر في هذه الحالة. هم صغار القوم ولا يستحقون أن يذكروا، فقط هم يتبعون التعليمات الخارجية.
طيب نتمنى كل الخير للبنان، ونتمنى أن ينعم لبنان بالأمن بالاستقرار، تعود الحياة لما كانت عليه وينتهي هذا الحال. أما الذين يربطون أنفسهم دائما بأجندات بعيدة عن أوطانهم شعوبهم مستقبل بلدانهم، بالتأكيد لن يجنوا سوى الخيبة والخسران دائما. دكتور عبد اللقيس، اسمح لي أن استغل تواجدكم معنا وباختصار شديد لو تفضلتم عن الملفات العالقة. السودان كمثال، ما الذي قدمته هذه القمة للسودان؟ تفضل.
طبعا يعني موضوع السودان هو من المواضيع الشائكة حديثا، وجاءت كردة فعل أمريكية، خاصة أن طرفي الصراع في السودان هم مرتبطون بشكل مباشر بالإدارة الأمريكية ويتهافتون على التطبيع مع الكيان الصهيوني. لذلك جاءت ردة فعل أمريكا لإشعال الوضع في السودان كردة فعل على الصفعة التي تلقتها في الخليل عبر الاتفاق الذي تم توقيعه في بكين، وبالتالي محاولة لتخفيف الاندفاع الروسية الصينية الإيرانية نحو المستقبل ونحو تطوير العلاقات الدولية ورسم نظام عالمي جديد، خاصة أن السودان تعتبر منطلقا أو مدخلا للقرن الأفريقي الذي يوجد فيه أيضا ساحة نزاع واستقطاب كبيرة جدا ما بين القوى الشرقية والأمريكان وأتباعهم من القوى الاستعمارية الفرنسية وغيرها، التي تلقت عدة ضربات في القارة السمراء. فبالتالي هذه القمة حاولت أو تحاول بهذه الفترة، تم استضافة طرفي النزاع في جدة قبل فترة قصيرة، ومحاولة لوقف هذا النزاع المسلح الذي حقا هذه المرة بشكل مباشر يخدم المصلحة الصهيونية الأمريكية بشكل مباشر، إذ أنه يهدد مصر وهي جارة الأكبر للسودان بالنسبة لتدفق أعداد اللاجئين من هناك، يعني فاق العدد 60,000، كما يهدد معظم المحيط، ولا ننسى أيضا أثيوبيا، وهي أيضا إذا ما امتد الصراع إليها هي أيضا حوالي 100 مليون نسمة، وسد النهضة يعتبر في خطر. صحيح. في حال تطور النزاع، فإذا المشهد كله هناك جدا معقد وخطير جدا على الأمن الإقليمي وربما الدولي. لذلك المسعى حقيقة في هذه الفترة لوقف هذا الانهيار، لأنه أيضا يشكل مخاطر كبرى على كل المنطقة.
السودان، لبنان، سوريا، محطات حاولنا نتوقف عندها معكم دكتور عبد اللقيس، واسمح لي أيضا أن أستمر لي الحديث حول هذه القمة، لكن من جانب آخر ربما سياسات المملكة العربية السعودية قد تغيرت والبعض يلمس ذلك، التوجه نحو الصين مدى الولايات المتحدة الأمريكية، ما تفضل به ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في أعمال القمة العربية أيضا يوحي بأن هناك تغيرات في المشهد. أنتم كيف تقرؤون هذه التغيرات، وهل تلمسون تغيرات في المشهد أم لا؟
طبعا نحن حينما تم الاتفاق وتوقيع الاتفاقية الثلاثية في بكين، وقبل ذلك حينما جاء الرئيس الصيني إلى الرياض ووقع الاتفاقية، بدأت أتلمس منذ ذلك الوقت أن هناك شيء ما يتبدل في داخل الرياض، وجاء تتويجا لهذه التبدلات الاتفاق الثلاثي. لكن حصلت هناك في هذه القمة نوع من النكسة لهذا التبدل من خلال دعوة الدمية اللي احتفى الناتو هذا زيلينسكي الذي هو مجرد أجير لدى قيادة الناتو الأمريكية الصهيوني، وبالتالي لم يكن يجب أن يكون حاضرا أبدا، ولكن ربما كانت هذه محاولة لتنفيذ بعض الضغوطات الكبيرة التي تمارس على الدول العربية من قبل أمريكا بمقابل حضور الرئيس الأسد الذي أبهر الجميع بحضوره، وكان مجرد حضوره نكتة للسياسة الأمريكية ولحلف الناتو بشكل عام.
يعني أنتم تقرأ...
نأمل أن تكون هذه المتغيرات يعني أكثر جدية وأكثر مصداقية لما فيه مصلحة شعوب الأمة، لأن هذا الاتفاق والابتعاد بقدر ما يبتعد الخليج عن النظام الصهيوني بقدر ما يحظى بالأمن المستدام الجماعي، لأن هذا الصهيوني والتطبيع معه بالأوامر الأمريكية لن يجلب لأي منطقة إلا المزيد من الخراب والتفكك ومحاولة دس الفتن بين الناس بشكل عام.
طبعا هناك من قرأ حضور السيد زيلينسكي لهذه القمة كضيف على القمة وترحيب به واستقباله من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بأنه البعض قرأه بأنه نوع من ترضية الجانب الأمريكي، البعض الآخر قرأه بأنه محاولة للعب السعودية دور الوساطة في إنهاء الصراع الموجود والقتال الموجود بين الجانب الروسي والأوكراني، وقراءات أكثر من قراءة كما تفضلتم أيضا في قراءة أخرى دكتور عبد اللقيس. هناك أيضا من يرى في هذا الحضور بداية لنهاية الصراع في أوكرانيا والجانب الأمريكي مع الأوروبي مع الناتو مع الجانب الروسي ومحاولة لعب هذا الدور بالنسبة للمملكة العربية السعودية في بعض القراءات كما قلنا. لا بأس أن نتوقف عند القضية الفلسطينية التي لطالما كانت ولا زالت وستبقى حاضرة في كل القمم وتعتبر من القضايا الرئيسية والمهمة، التأكيد على أهمية تكثيف الجهود للتوصل إلى تسوية عادلة للقضية الفلسطينية، ليس أكثر من ذلك ما طرح في هذا البيان الختامي لإعلان جدة. تفضل.
يعني طبعا موضوع القضية الفلسطينية لا يمكن إغفاله، خاصة بعد العدوان الأخير الذي وقع على غزة و خروج المقاومة مظفرة ومنكسة للراية الصهيونية من خلال تأكيد حضورها العسكري بالرشقات الصاروخية الأخيرة التي خرجت من أيدي المجاهدين لتصب على رؤوس الصهاينة في عاصمتهم المخزية تل أبيب. هذه الحالة لم يكن باستطاعة أحد القفز فوقها، ودون التأكيد على ضرورة حل القضية الفلسطينية الحل العادل، ولا يكون هناك حلا عادلا لهذه القضية إلا بعودة هؤلاء الصهاينة من حيث أتوا، لأن كل ما زعمه هذا نتنياهو وحكومته العفنة من إمكانية أو عودة قدرة الردع دحضته كل الوقائع، حتى قادة ومحللي ذاك الكيان الفاسد كذبوا هذه الادعاءات. فبالتالي هذا المشهد القوي الذي فرضته المقاومة وخرجت به المقاومة فرض نفسه على القمة وعلى الجميع من خلال الدعوة للتأكيد على الحل العادل والتدخل الدولي لوقف حركة العدوان والاستيطان في هذه المرحلة.
لكم منا كل الشكر والتحية والتقدير دكتور عبد اللقيس أستاذ العلوم السياسية من بيروت لانضمامكم إلينا ولكل ما تفضلتم به، شكرا جزيلا لكم.
أهلا وسهلا،
حياكم الله.
ألو طهران، ألو طهران، منبر حر يقدمه القسم السياسي في إذاعة طهران لمستمعي الإذاعة الكرام، يدلون فيه بآرائهم وتحليلاتهم وما يدور في أذهانهم حول قضايا المنطقة والعالم الساخنة. ننتظر مشاركاتكم في هذا المنبر الحر، فآراؤكم وتحليلاتكم تثري البرنامج وتغنيه بالتأكيد. ألو طهران،
حياكم الله مستمعينا، أهلا بحضراتكم مرة أخرى إلى لقائنا هذا في ألو طهران. القمة العربية بين الواقع والتحديات لا زال محور النقاش. طبعا مدعنا ضيف الكريم الدكتور عبد اللقيس، ولا زلنا نتواصل معكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نحاول أيضا أن نوصل صوت الإخوة والأخوات المستمعين، وأن نقرأ ما كتبوه إلينا. الأخ العزيز والفاضل أبو علي من سلطنة عمان كتب يقول: بعد السلام والتحية، عليكم السلام أخي الكريم، حياك الله وبياك. لقد استطاعت هذه القمة أن تقول للعالم من جديد أنه يمكن أن يجتمع العرب ويتوصلوا إلى تفاهمات تنهي واقع الأمة. ما نطمح به كعرب ومسلمين نعيش في هذه الجغرافيا منذ مئات السنين هو الوحدة ومواجهة كل الفتن والمؤامرات. مع شكري لكم، حياك الله بياك، شكر جزيل لك يا أخي الكريم والفاضل. الأخ عدنان جميل الصحناوي من سوريا معنا في هذه اللحظة. أخي عدنان السلام عليكم، تفضل.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بداية لكم منا وافر التحية والتقدير.
حياك الله.
انعقاد المؤتمر الصيني في مجلة كان وبوادره جيدا، ونؤكد على التلاحم الذي حصل واللقاء بين الأهل، نسميها أهل، لقاء السعودية وإيران. هذا الأمر يثلج الصدور ويبشر بالخير، وحضور الرئيس بشار الأسد بالقمة كان له أثر كبير على كافة المنطقة. نأمل أن الأوضاع إلى التحسن والازدهار ويعود على كافة الشعوب العربية والإسلامية. نتمنى ونتضرع لله سبحانه وتعالى أن يكون القادم خيرا
إن شاء الله،
واجتهاد إلى كافة الشعوب. حدثكم عدنان الصحناوي من سوريا.
شكرا جزيلا الأخ عدنان الصحناوي من سوريا على هذه المشاركة والمساهمة معنا. طبعا نتمنى الخير لبلداننا العربية والإسلامية، نتمنى أن تكون هناك وحدة، تكاتف، تعاضد عربي حقيقي إسلامي من أجل الخروج من هذه الأزمات. يعني بمجرد أن الحديث يجري حول إنهاء العدوان على اليمن يأتي الهم السوداني هنا لنتحدث عن مأساة وكارثة إنسانية في هذا البلد لا زالت تحدث وتجري، واقتتال ودماء ومشردين وما إلى ذلك. وهذا ما لا يخدم الأمة العربية والإسلامية، هذا ما يخدم أعداء الأمة العربية والإسلامية. ما يريدونه هو أيضا هو دائما أن نكون مشتتين، متناحرين، ضعفاء، يستجدي هذا وذاك الدعم العسكري أو اللوجستي أو السياسي أو غيره من الأمريكي والبريطاني وغيرهم لإنهاء مشاكلهم في الداخل، وهذه بحد ذاتها كارثة يجب أن تنتهي بأي شكل من الأشكال. أخ صبحي عبد الحميد من الأردن، نستمع إلى مساهمتي الصوتية.
تحية لكم جميعا. العرب وما أدراك ما العرب. أنا شخصيا متشائم من أي مؤتمر عربي. لماذا؟ المؤتمرات السابقة والفاشلة. اثنين، القرار السيادي ليس في أيديهم. وأخيرا ثلاث، عدم الاهتمام والتعاطف مع الشعوب المستضعفة في كل من فلسطين ولبنان واليمن وغيرها. وأشكرك أستاذ أحمد.
شكر جزيل للأخ صبحي عبد الحميد من الأردن، ونتفهم هذا التشاؤم بالتأكيد. نتمنى أن نكون متفائلين، لكن الأمور لا تأتي بالتمنيات بالتأكيد. نتمنى أن يكون هناك تغير في هذا الحال، أن يتغير هذا الحال، نقول إن شاء الله، ونستبشر خيرا بهذه القمة. الأخمص القارب من اليمن كتب لنا مشكورا، يقول: لم يكن ينقص حضور هذه القمة إلا حضور رجل إما عاك الرئيس الأوكراني زيلنسكي ليتلو على الحاضرين الأكاذيب والترهات، مع أنه بخيانته وعملته للإدارة الأمريكية وانقلابه على السلطة الشرعية في بلاده قد تسبب في كل ما جرى من خراب ودمار وقتل للشعب الأوكراني. كان المفترض بالمجتمعين في هذه القمة عدم القبول بوجود مثل هذا الخائن لبلده، والذي تستعمله الإدارة الأمريكية لتنفيذ مخططاتها الشيطانية. النقطة الثانية، كما يقول الأخ منصر القارمة من اليمن مشكورا، النقطة الثانية أن جميع من تحدثوا في هذه القمة أو معظمهم تحدثوا عن إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية، وكأن القدس الغربية وغيرها من المناطق ليست أراض فلسطينية. إثفاء الشرعية على الكيان الصهيوني وكأنه دولة لا سامح الله في المنطقة، ولم يقم بالأمس القريب باغتصاب واحتلال دولة فلسطين وتشريد وقتل سكانها الأصليين، ولا زال يقتل ويغتصب حتى ساعتنا هذه للأراضي الفلسطينية، حتى أنهم لم يذكروا ولا مرة واحدة الكيان الصهيوني بأي كلمة تجرح مشاعره، وكأنما يلقاه المواطن الفلسطيني من استباحة لدمه وأرضه هو أمر طبيعي لا يجب التطرق إليه ولا ذكره على لسان أي زعيم عربي. النقطة الثالثة، يسأل الأخ منصر القارمة: ما هي القرارات التي تمخضت عن هذه القمة، وما هي الإجراءات التي قاموا بها لنصرة الشعب الفلسطيني والعمل على إزالة الظلم عنه؟ الجواب يعطيه الأخ منصر أيضا: لا شيء سوى النقاط، التقاط الصورة التذكارية للحاضرين والإشادة بكرم الضيافة. وقبل أن أنسى، فلقد قال مفتخرا ما يسمى بالرئيس الأوكراني عند زيارته الكيان الصهيوني بأنه من أصول صهيونية، فكيف يمكن قبول مثل هذا الشخص لحضور هذه القمة بل وإلقاء كلمة على الحاضرين؟ أرجو منكم إذاعة مساهمتي كاملة. طبعا الأخ منصر القارمة كتب يقول: ربما أن مساهمتي لم تحوز على رضاكم. بالفعل بالعكس حازت على رضانا، وقرأناها كاملة وبكل أمانة في كل ما كتبته، لكن لأن الضيف كان يتحدث تأخر قراءة المساهمة، مع اعتذاري للأخ منصر القارمة. أتمنى أن يكون قد استمع إلينا. حياك الله أبو محمد مهدي من صنعاء، كل ما تكتبه لإذاعتنا ولنا. كذلك في المساهمات والمشاركات، الأخ علي الموسوي من العراق كتب يقول: تحية وسلام لبرنامج الوطاران. حياك الله بياك الكريم علي. القمة العربية بين الواقع والتحديات. الحقيقة واقع المجتمع العربي الرسمي والشعوب لا يخلو من مشاكل وصراعات داخلية وخارجية، ومن هنا تأتي القمة العربية تحاول أن تضع تحديات دولية من خلال كلمات رؤسائها، وكتحليل لا يمكن العلاج، لأن الواقع السياسي الحكومات بعيد عن رغبات شعوبها، والشماعات القمم هي تخدير لتلك الشعوب وانهزام عن الواقع. وشكرا. كما نتمنى أن يتأخر البرنامج ساعة واحدة كحالة استثنائية، وهذا ممكن فنيا لأن يعقد المؤتمر الختامي حتى يكون حديث ضمن سياقه. علي الموسوي من العراق، حياك الله بياك، وشكرا لك أخي الكريم و الفاضل على هذه المساهمة والمشاركة معنا. أشكر الأخت الفاضلة والكريمة أم علي من البحرين، والتي كتبت تقول: كان الرئيس السوري واضحا وحازما في تصريحاته خصوصا تجاه أمريكا وإسرائيل وتركيا الثالثة الأخرى وطموحاته الاستعمارية، ما التجارة مع إيران والصين وروسيا، فستحصل الكثير من النجاحات والتمويلات لسوريا ولبنان والمنطقة خصوصا محور المقاومة. طبعا اختلفت تقييمات بعض الدول العربية والعربية المطلعة على الخليج الفارسي، خصوصا المطبعون مع أمريكا والكيان الإسرائيلي، ونسأل الله التوفيق لكل من دول محور المقاومة الصين وروسيا وإيران. أم علي من البحرين، حياك الله وبياكي. شكر جزيل لك أختي الفاضلة والكريمة على هذه المشاركة. أتقدم بالشكر والاعتذار من أخ يحيى أحمد الفضلي من دمار، أبو محمد، أبو مريم، وأبو فاطمة، وأبو إبراهيم، وغيرها من الأسماء. أزف الوقت المخصص لهذا اللقاء، ألقاكم في لقاءات قادمة بإذن الله تعالى. حتى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم.